الضاحية الجنوبية لبيروت، إنها قواعد المعادلة الجديدة.
إسرائيل والولايات المتحدة دولتان عديمتا الأخلاق والضمير، وتنتهكان جميع الأعراف الإنسانية. هذه هي الفاشية الجديدة اليوم، ومن المستحيل إيقافها في المؤتمرات وعن طريق المفاوضات، ولا يمكن إيقاف هذا العدوان بالإقناع والحديث عن الإنسانية. يمكن إيقافه بإصابتهم بخسائر لا تحتمل، بتوجيه الصواريخ نحو المدن والمواقع العسكرية، وبالقوة العسكرية المنظمة فقط يمكن إيقاف هذه القوة العسكرية الوقحة التي لا ضمير لها.
نقض هذا القصف مزاعم ضرب القوة الصاروخية البعيدة المدى.
للأسف فقد نجحوا في استخدام ما لديهم. أنا شخصيا أخبرت بعض زملائي خلال تموز بأن حزب الله سوف يستخدم صواريخ بعيدة المدى إذا قامت إسرائيل بعملية دخول عميقة في لبنان، وهذا ما حصل.
أحد مديري مرأب إصلاح القطارات في حيفا الذي طاله قصف المقاومة أبلغ موقع يد عود أحرونوت أن الصاروخ سقط أثناء زيارة قامت بها شخصية إسرائيلية رسمية في حيفا امتنع عن ذكر اسمها. أعلنت المستشفيات الإسرائيلية في الشمال حالة الطوارئ خوفا من وقوع إصابات في المصانع الكيماوية، وتزودت بكميات كبيرة من أجهزة التنفس. رأوا أنه في حال تنفيذ حزب الله تهديده بقصف المصانع الكيماوية في منطقة حيفا فإنه ستقع كارثة كبيرة جدا.
استراتيجيا حزب الله وتكتيكه في استخدام هذه الصواريخ يقومان على مبدأ المطر، أي أنه عندما يتساقط المطر فإن قطراته بالتأكيد ستصيب مكانا ما وأحدا ما، وبالتالي فهي مسألة توقيت.
كثف حزب الله من استهدافه لحيفا والمواقع الحساسة في المدينة القريبة من مصانع الكيماويات والموانئ البحرية والجوية. أكد العدو إصابة صواريخه أهدافا حيوية رفض الكشف عنها. كان الخبر اليومي السيء الذي يتلقاه الإسرائيليون جراء القصف المستمر على حيفا هو أن صواريخ حزب الله البعيدة المدى لا تزال بخير.
لا أعلم كم من الصواريخ دمروا لحزب الله، فهم تحدثوا عن تدمير 80% من الصواريخ ذات المديين الطويل والمتوسط. وبما أنني لا أمتلك معلومات عن عدد صواريخ حزب الله، فلا يمكنني الجزم ما إذا كانت هذه النسبة صحيحة أم خاطئة، لكن الواضح أن ما قامت به إسرائيل لم يكن ناجحا.
تبين للإسرائيليين أن صور الغارات على منصات الصواريخ الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية ليست سوى للدعاية.
إنني أعلم أن إسرائيل تمتلك رادارات عسكرية متطورة جدا، إذ بإمكانها تحديد مصادر انطلاق الصواريخ والرد عليها خلال دقيقتين فقط، وهي مدة زمنية قياسية ومذهلة، وهذا بالطبع ما يدركه حزب الله. لكن بالرغم من كل هذه التقنية فإن الإسرائيليين لم يستطيعوا إنهاء القتال.
وعد الأمين العام لحزب الله الإسرائيليين بضربهم في مناطق حتى ما بعد بعد حيفا. نفذت المقاومة تهديدها وقصفت مدنا وبلدات تقع جنوبي حيفا.
التطور الآخر أنه استخدم الصواريخ على مراحل، لم يستخدم كل قواته دفعة واحدة أو لم يستخدم كل عيارات دفعة واحدة، كان يهدد ويعلن إذا ضربت كذا هنضرب كذا، إذا ضربت كذا هنضرب كذا، هنخش على حيفا، هنخش على تل أبيب. معناها أن الرجل كان واثقا من قوته، وكان واثقا من أفراده، وكان واثقا من إن الله معنا.
للمرة الأولى سقطت الصواريخ على مقربة من العفولة والناصرة العليا وجفعات إينا. دخلت سلسلة صواريخ خيبر الخدمة. اكتشف العدو أن مداها يصل إلى أكثر من 100 كيلومتر وتهدد مدنا عديدة بعد حيفا. اعترفوا بأنهم كانوا يتوقعون وجود بعض الصواريخ البعيدة المدى، لكن خيبر واحد مثل نقلة جديدة لم تكن في الحسبان.
في أي حرب أو عمل عسكري يسعى الجانبان المتواجهان لإصابة بعضهما بعضا بخسائر لا تحتمل. وتصريح السيد حسن نصر الله عن قصف حيفا وما بعدها من المدن الكبرى الإسرائيلية يعد دائما خسارة لا تحتمل ويكون عامل ردع.
دب الرعب في قلوب الإسرائيليين. بدأت السيناريوهات تتوالى. قالوا إن الإيرانيين زودوا حزب الله ببضعة صواريخ تسمى زلزال، يمكنها أن تصل حتى منطقة عسقلان. أبدى مسؤولون إسرائيليون كثر تخوفا كبيرا من قيام حزب الله بقصف تل أبيب في أي وقت.
فعندما يكون لديك صواريخ يصعب كثيرا إيقافك. الطائرات غالبا ما تكون قابلة للإسقاط بسهولة، فهناك منظومات دفاعية مثل الباتريوت وهي فعالة جدا لإسقاط الأجسام الصغيرة، لكن الصواريخ هي أجسام من بالغ الصعوبة إسقاطها، وكلما صغر حجم الصاروخ ازدادت الصعوبة. حتى إسرائيل التي تعد دولة قوية عسكريا تواجه صعوبة كبيرة في القيام بذلك، وفي الواقع هي عديمة الحيلة في التعاطي مع حالات كهذه. ما تستطيع القيام به في هذه الحالات هو وضع المدنيين في ملاجئ محصنة، وهذا ما حاولت إسرائيل القيام به خلال الحرب.
نصحت القيادة العسكرية الإسرائيلية حكومتها بأن لا تجرب حزب الله في تل أبيب بعدما وضعها في مقابل بيروت. سوف ينهار المجتمع اليهودي وتحصل كارثة استراتيجية سياسية. تحدث الإسرائيليون عن مفاجآت أخرى تكمن في إمكان امتلاك حزب الله لسلاح تكون له تأثيرات سلبية على معنويات الشعب الإسرائيلي.
ما حاولوا استخدامه كمفاجأة أعتقد أنه كان في إدخال نموذج الطائرات التجسسية من دون طيار في المعركة، وتحميل تلك الطائرات كميات من المتفجرات لاختراق الدفاعات الإسرائيلية ومهاجمة مواقعها. وهذا أيضا هو في الواقع انتصار نفسي يفوق كونه انتصارا عمليا، وطبعا لكون الحروب اليوم حروبا نفسية، فبالتأكيد ذلك سيكون مؤثرا.
لم تحدث في تاريخ أي مقاومة شعبية أن استخدمت الطائرات بدون طيار إلا مع حرب جنوب لبنان اللي استخدمها فيها حزب الله، لأن مثل هذا الاستخدام أربك جميع وسائل التصنت من رادارات وبغير رادارات وطائرات وتستطلعوا كله، بحيث أنها كانت مفاجأة مذهلة في إسرائيل أصابت المجتمع الإسرائيلي كله بنوع من الخزي. وطبعا ما كانش متوقع أن التطور التكنولوجي عند حزب الله بهذا الشكل.
كشفت الحرب عن أحد أبرز المجالات الأساسية التي تميزت بها المقاومة، إمكانات القائمين على إدارة الحرب. أظهرت الوقائع تفوق العقل العسكري لحزب الله على العقل العسكري لإسرائيل والولايات المتحدة.
الإسرائيليون لم يفكروا في هذا، لقد قاموا بتبني نظرية قرأوها في مكان ما وعملوا على تنفيذها، لكنهم لم يدركوا أن هذه النظرية قد تكون فعالة في مكان آخر لكنها لن تكون كذلك هنا.
أعتقد أن الإسرائيليين فقدوا السيطرة على العمليات منذ أن بدأ حزب الله إظهار مقاومة لم يتوقعوها.
خاضت إسرائيل حربها في مواجهة قيادة مقاومة لا يمكن وضعها بالتساوي مع قيادة الحرب الإسرائيلية.
انظر ما سأقوله الآن وهو نقطة القوة لدى حزب الله. إن حزب الله يقوم دائما بدراسة إسرائيل، وهو لا يخشى أبدا الحديث عن إسرائيل كما تفعل بعض المنظمات الأخرى، لأن إسرائيل موجودة وقريبة منه.
ما أعتقده هو أن حزب الله استفاد عسكريا من تجاربه التي عاشها على مر الزمن، فتلك التجارب سمحت له بمراقبة الجيش الإسرائيلي عن كثب ودراسته، إضافة إلى تحليل الأحداث والاستفادة من الدروس وجمع المعلومات. وأعتقد أنهم بذلوا جهدا مضنيا في التدرب.
استحضرت إسرائيل أفضل خبراتها العسكرية والأمنية المتقاعدة للمشاركة في إدارة الحرب وترشيد قراراتها. دعي الوزراء الذين لديهم خبرة أمنية وعسكرية من أمثال شاول موفاز وأفي ديختر للاشتراك في المطبخ المصغر الذي تشكل ليكون الجهة الرسمية المخولة بلورة السياسة الأمنية واتخاذ القرارات العسكرية. كان موفاز وبيريتز يتنقلان معا على الخرائط الكبيرة الكثيرة التي نقلت إلى مكتب رئيس الوزراء في وزارة الحرب. أيضا وضعت واشنطن أفضل عقولها العسكرية في خدمة المعركة الإسرائيلية.
ليس هناك أدنى شك في أن الولايات المتحدة طالما أن الحرب بدأت كانت شريكة مع الإسرائيليين في تقرير ما يجب فعله. هذا الأمر في غاية الوضوح، وقد نشر ذلك في وسائل الإعلام، ولست أنا من اكتشف ذلك.
في أدوات القياس العسكرية يرتب عدم تفوق هؤلاء مجتمعين على قيادة المقاومة هزيمة لا توصف لجنرالات أكبر جيوش في العالم. فاقم من حجم الهزيمة الإسرائيلية أن خطة الحرب موجودة منذ عهد رئيس الأركان موفاز. منذ الخروج من لبنان شرعوا بإعدادها لوضع حد لتهديد حزب الله.
كان من المستحيل على الإسرائيليين القيام برد الفعل السريع هذا دون تخطيط مسبق، لأنه يجب الاستعداد لأي حرب، وهذا يعني أن إسرائيل كانت قد استنفرت الجيش وأعدت المجموعة الضاربة قبل ذلك.
لا شك في أن هناك خطة كانت موضوعة على الطاولة منذ زمن، وأن الإسرائيليين يريدون ضرب قدرات حزب الله العسكرية بل وتدمير هذا الحزب كليا.
حزب الله هو عدو لإسرائيل، في احتمال الحرب مع إسرائيل، في احتمال أن تقوم إسرائيل باجتياح للبنان كاملا، أو بعملية حتى نهر الأولي، أو بعملية حتى الليطاني. دائما هاي خطط بتكون موجودة ومعدة في قيادة الأركان، في شعبة التخطيط في قيادة الأركان معد سلسلة من الخطط قد تتطرق لإلها، لأنه عند نشوب الأزمة ونشوب الحرب ليس الوقت للتخطيط لتقعد تخطط، الخطة بتكون موجودة، وعند نشوب الأزمة تسحب الخطة من الدرج وبتنقحها وفق المعطيات المستجدة، بتعدل فيها تعديلات طفيفة وإلى التنفيذ بتنفذها. فالخطط موجودة عند إسرائيل، يجب أن تكون موجودة عند إسرائيل ضد لبنان، ضد المقاومة وضد غيرها، وخطط ضد سوريا، وخطط يمكن لضرب إيران بالطيران، في خطط مختلفة.
ذكر أن الخطة تتضمن معلومات استخبارية باهظة القيمة جمعت قطعة قطعة، فسلسلة الهجمات لم تكن عفوية، بل كانت ضمن برامج أعدها الجيش سلفا وأجرى مناورات عديدة وتدرب على تنفيذها. أكد ذلك وجود قائد الوحدة المدرعة في القيادة الشمالية أول أيام الحرب باعتباره القائد المسؤول عن تنفيذ هذه الخطة. صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت أن الجنرال الاحتياط الذي أسره حزب الله الحنان تيننباوم كان قائدا لتدريب عسكري افتراضي لحرب شاملة مع حزب الله وسوريا قبل 5 أيام من أسره.
ووصف ضباط رافعو المستوى هذا التدريب